نعم.
العلة في الأصل معلومة،
تكون العلة معلومة.
نعم، وكذلك أن تكون موجودة العلة موجودة في الفرع كما هي في الأصل الخامس. الرابع هو الاشتراك.
ها؟
تكون العلم مشتمل على معنى مناسب.
على معنى مناسب. نعم الحكم. فإن كان المعنى وصفا طرديا جرد وصف، ها؟ لا تكون إلا. صفر طردي يعني من حيث أن الذي فعل ذلك الفعل هذا وصف مستمر فيه، ما له دخل أصلا، ما له علاقة بالحكم، لم يعلق الحكم بهذا الوصف، مفهوم؟ لم يعلق الحكم بهذا الوصف. سلام. لو أن مثلا طالب علم مثلا سرق، هل يقاس عليه كل طالب علم؟ قل خلاص هذه علة، أن كل من سرق، أن من سرقه طالب علم تقطع يده، بحيث نعتبر أنه ما يقطع يد إلا من كان طالب علم، هكذا ما يتعلق هذا. هي مذكورة في، لكن بشيء من الاختصار في المنظومة. قال والشرط في القياس كون الفرعي مناسبا لأصله في الجمع. والشرط في القياس كون الفرعي مناسبا لأصله في الجمع. أين يذكر هذا بالنسبة لما عندنا؟ ها؟ كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. أي جمع؟ ها؟ ها؟ ما يكون الخامس؟ أو أن تكون، أو يكون الرابع؟ كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. إيش الجمع هنا؟ هي العلة، العلة الجامعة بين الأصل والفرع، يعني يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. وكون ذاك الأصل ثابتا بما وافق الخصمين في رأييهما. ها؟ وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما هم، ولعله هذا يكون الثاني، لكن قالوا أن يتفق الخصمان المختلفان في مسألة ما، فهذا يثبت هذا الحكم بقياس، وهذا يقول لا ما في قياس، فإذا اختلف الخصمان ما يكون قياس حتى يتفق الخصمان. وشرط كل علة أن تطرد بكل معلولاتها التي ترد، أن تكون مطردة في، نعم، في الفروع الذي سنقيس على الأصل، يعني أن تكون موجودة مستمرة، ما توجد في حال دون حال، نعم، تكون مطردة أي مستمرة، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. ها؟ لا، هنا شيء زائد. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. ها؟
أن يكون الأصل مساويا للحكم.
إذا ثبتت العلة ثبت، وإذا انتفتت العلة انتهى الحكم، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. إذا ثبتت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتهى الحكم. فهي التي له حقيقة تجلب، هو الذي لها كذاك يجلب. فهي التي له حقيقة تجلب، إلى أن يعود الضمير هي، هي التي تجلب الحكم، وهو الذي لها كذاك يجلب. ها؟ يجلب الحكم لوجود العلة.
الحكم على
العلة. نعم. وهذا. قال رحمه الله تعالى: أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. سيذكر بعض الأمثلة. وهذا التقسيم كما سيذكره من حيث قوة القياس أو ضعفه. فالجلي هو القوي، والخفي هذا هو ضعيف. لا يعني أنه ضعيف أنه لا يستدل به، لكن لا يقدر على تنزيل هذا القياس كل الناس ويحصل خلاف فيه. أما الجلي واضح ما يختلف في هذا القياس، لأن العلة معلومة ومقطوع في هذا الأمر بنفي الفارق بين الأصل والفرع. أي لا فرق كأنه لا فرق بين الفرع والأصل، كأن الفرع هو والأصل سيان والعلة فيهما متحدة. هذا جلي واضح. قال: مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. قال: فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس أو رجس. والركس النجس. نرجع لنطبق على أركان القياس. عندنا أصل وعندنا فرع. الأصل الروثة، والفرع الدم المتجمد النجس الجاف، الدم النجس الجاف. فجاء من قضى حاجته لكي يستجمر فوجد شيئا متجمعا صلبا من دم النجس، فهل يستجمر بها؟ ها؟ نقول ممنوع. أين الدليل؟ قياسا. هذا معنى. قال: قياس المنع من الاستجمار، يعني أنا أمنع من أن يستجمر بهذا الدم. بأي دليل؟ بالقياس. قياس المنع من الاستجمار بالدم. إذا قسنا هذا الدم على الروثة، أين الأصل وأين الفرع؟ والفرع هذا الدم المتجمد أو الجاف. ما هي العلة؟ لا، الاستجمار ما هو؟ ها؟ لا، ليس هو الحكم الاستجمار. الاستجمار يتبع الحكم، هذا يعني الاستجمار هو نتيجة الحكم. ما هو الحكم؟ لا لا كيف هذا الحكم؟
التحريم.
التحريم التحريم الحكم التحريم. أنا أقول حرام هذا هو الحكم بأي دليل؟ يقول كسنا هذا الدم الجاف على الروثة. إذا الروثة هي الأصل والدم هو الفرع. هل ثبتت العلة؟ نعم. أين العلة؟ كما أن الروثة رجس فالدم أيضا نجس رجس. إذن ثبتت العلة بالنص، ما ثبتت علته بالنص. العلة التي أخذتها من الأصل إلى الفرع ثابتة بالنص. أين العلة؟ أين هي؟ هذا ركس، هذه هي العلة. هذا ركس، هذه هي العلة. فسآتي بالفرع وأقيسه على أصل علته منصوص عليها، علته دل عليها الدليل. هذا يسمى القياس قياس جلي، لأن علة الأصل ثبتت بالنص، ثبتت بدليل. قالوا مثال ما ثبتت علته بالإجماع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاق من القضاء على منع الغضبان منه من الحكم من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. عندنا الآن نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ممنوع القاضي أن يقضي وهو غضبان. مذكور الغضب، الغضب. طيب هناك حالات غير الغضب، حالات غير الغضب، هل يسمح للقاضي أن يقضي وهو على تلك الأحوال التي هي غير غضب؟
لا
مطلقا. طيب عندهم الآن ماذا قال أهل العلم؟ قالوا لماذا منع القاضي من أن يقضي وهو غضبان؟ لأن ذهنه شوش، ما يستوعب القضية، ولا ربما يتأنى في إصدار الحكم، فقد يصدر حكما على خلاف دليل أو بما لا يكون موافقا للشرع. سبب هذا القضاء تشويش الذهن، تشويش الذهن. طيب إذن أهل العلم قالوا ممنوع أن يقضي القاضي وهو غضبان لأن الغضب يشوش الذهن. إذن هذا العلة إيش؟ هل جاء ذكرها في الدليل؟ نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان لأن الغضب يشوش الذهن. فمن أين جاءت العلة؟ أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على هذه العلة أن المقصود بها تشويش الذهن. أين العلة؟ تشويش الفكر، تشويش الذهن. طيب إذن ثبتت العلة بالإجماع عند أهل العلم، فكل حالة يكون عليها القاضي تشوش ذهنه نقيس على الغضب، نقيس على الغضب. يأتي وهو حاكم، يعني محتاج إلى أن يذهب إلى مكان الخلاء، ما سيستوعب كالمصلي. صلي الإنسان هو حاكم، هو يدافع على خبثين، ربما ما يدري ما يقول ولا يدري ما صلى، يذهب عليه الخشوع، وهذا كذلك ما يستوعب القضية ولا يتأنى في الحكم. إذن ذهنه مشوش، سواء غضب، سواء حكن، سواء جاء، سواء جاءه النوم، نعاس، كسل، أشياء كثيرة تعترضه. هل نقيس هذه الحالات كلها على الغضب؟ النبي قال الغضب، هذا ما غضب، كنا العلة هي التشويش. من أين جاء التشويش؟ من أين جاء التشويش هذا يا ناس؟ قالوا أهل العلم أجمعوا، أجمعوا على أن العلة المقصود بها التي من أجلها منع القاضي من القضاء وهو غضبا التشويش الذهن. إذن نعتبر هذه العلة لأنها ثبتت بالإجماع. قال هنا صاحب زاد المستقنع: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا بهذا القيد. وليس كل غضب، ليس كل غضب يمنع القاضي من القضاء، قد يقضي وهو غضبان. ألم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير والأنصاري وهو غضبان حين اختصم الأنصاري مع الزبير في شراج الحرة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال: اسق يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر ثم ارسل الماء إلى جارك. هذا قضاء وهو غضبان. ذلك وهو غضبان كثيرا. قالوا: الغضب ثلاثة أقسام: غاية وابتداء ووسط. غاية بحيث يصل إلى درجة ما يتمالك نفسه خلاص، كما قال خرج عن نطاق التغطية، هذا غاية في الغضب. ابتداء غضب وتوسط وغاية، ثلاثة أقسام. فالابتداء لا يضر، ابتداء الغضب أول الغضب هل يضر في القضاء؟ ها؟ ما يضر، لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادرا. ربما يغضب الإنسان بين الحين والآخر. هذا لا يخلو منه الإنسان إلا نادرا. والغاية لا حكم لمن اتصف به في أي قول يقوله، الذي قد صار مثل المجنون تماما، هل لهذا الغضب حكم؟ مثل المجنون. والوسط محل خلاف بين العلماء، هو هذا الوسط الذي لا وصل إلى درجة لا إلى حالة جنون، وأيضا بعد درجة الابتداء في الغضب حالة وسط من الغضب، بحيث يفور الغضب وهو لا يزال يدري يعني ما يقول ويتحكم في نفسه. نعم، هذا معنى غضب متوسط. قال الشيخ رحمه الله: ولنضرب لذلك مثلا، شيخ ابن عثيمين، لرجل طلق وهو غضبان، فإن كان من أول الغضب فطلاقه واقع النافذ. هذا من يأتي يقول أنا طلقت وأنا غضبان، أي غضب؟ إذا كان أول الغضب ما حكم الطلاق؟ سنصل إلى القضاء، لكن هذا من باب الفائدة. وإن كان في غايته، غاية الغضب ينفذ طلاقه، فطلاقه غير واقع ولا نافذ. وهذان موضعان متفق عليهما: ابتداء الغضب طلاقه واقع، غاية الغضب لا يقع. وإن كان في وسط الغضب فللعلماء في ذلك قولان مشهوران، أصحهما أن الطلاق لا يقع. ولابن القيم رحمه الله كتاب مؤلف في هذا، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، أو هكذا في حكم طلاق الغضبان. نعم، قال أصحهما أنه لا يقع، لأن هذا الرجل الغضبان يجد في نفسه شيئا يرغمه ويضطره إلى أن يطلق، مع أنه لا يدري، مع أنه يدري ما يقول، هو يدري ما يقول، لكن شيء يضغط عليه، شيء يضطره إلى الطلاق وهو يدري ما يقول. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. قال: فالغضب الذي، الآن وصلنا إلى بيت القصيد، فالغضب الذي يحرم على القاضي أن يقضي فيه أي غضب؟ الغاية والوسط. وأما الابتداء ما هي العلة؟ قال والتعليل أن الغضبان لا يتصور القضية تصورا تاما ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا تاما، والحكم لا بد فيه من تصور القضية ثم تصور انطباق الأدلة عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه ايش؟ قاعدة. قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا أيضا ذكرها أظن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان. والحكم على شيء لا بد فيه من معرفة الموجب للحكم، والغضبان لا يتصور ذلك لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها. إذا الغضبان. ثم قال صاحب الأصل، قال أو حاق. من هو الحاكم؟ المحصور بالبول. قالوا والحاقب. من هو الحاقب؟ المحصور بالغائب. فرق بين الحاكم والحاقب. الحاكم المحصور بالبول، والحاقب الحاكم البول، والحاقب الغائب. إذا لا حاكم ولا حاقب. أو حاكم أو في شدة الجوع جائع مرة، هل يقضي وهو جايع؟ يقضي وهو جايع؟ كيف؟ ها؟ ها؟ وهو جايع شدة الجوع. ما الدليل؟ النبي يقول وهو غضبان.
أجمع العلماء على أن العلة
تشويش الذهن، وهذا ذهنه ربما أشد من شوش من ذهن الغضبان. الجوع أو عطش، يعني شدة عطش شديد، أو هم، نعوذ بالله من الهم، يعني هم شديد، أو ملل. ما هو الملل؟ يكون عنده ملل شديد يبقى في الفصل في الخصومات مثلا من الصباح إلى قرب المغرب، خلاص فيأتي خصما بعد ذلك يقضي بينهم، يقول أنا خلاص مللت تعبت. أيضا هذا مثله. أو كسل، كان يكون به نوم أو نعاس، أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. فإن قضى على هذه الأحوال وأصاب الحق،
ها؟ يعني
ينفذ الحكم. لو قضى على هذه الأحوال كلها وأصاب الحق في حكمه يقبل حكمه؟ يقبل. الآن هذه كيسات على ماذا؟ هذه الأشياء على الغضب. ما هي العلة؟ تشويش الذهن. من أين جاءت؟ أجمع عليها. قال لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب، ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. الدليل جاء بتحريم أكل مال اليتيم، تحريم أكل مال اليتيم. إذن أين الأصل؟ أكل لا مال. الآن نريد أن نقيس هذا لبس من مال اليتيم، لبس من مال اليتيم، شرب من مال اليتيم، لا على ما هو جائز له لكن حتى أضر بمال اليتيم، أتلف مال اليتيم، نقول هذا الحكم هذا الأمر محرم. ما الدليل؟ قياسا على الأكل. إذن الأكل هو الأصل والفرع اللبس. الأصل الأكل والفرع اللبس. العلة الإتلاف. الحكم التحريم. العلة الآن بين الأصل والفرع، هل فيها فرق؟ ها؟ هذا لا فرق مقطوعا في هذا الشيء قطعي هو إتلاف على أي حال أكله أو لبسه أو شربه أو ركبه في عليه أو ذهب به أينما ذهب فهو إتلاف. إذن هنا العلة مقطوعا فيها بنفي الفارق بين الأصل لا فرق في العلة بين الأصل والفرق. هل يصح ذلك المثال الذي تقدم معنا؟ فلا تقول لهما أف، يقول أنا ما سأقول أف أنا سأضرب، ما في دليل، هاتوا لي دليل أن ضرب الوالدين حرام وأنا أقول سمعا وطاعة أبدي تافي. هنا العلة هل يقطع فيها بنفي الفارق؟ لأن العلة ما هي؟ الإيذاء، الإيذاء سواء تأفف أو ضرب أو شتم أو سب. لو قال قائل إذن سنقيس كل ما يصدر من الولد مما فيه إيذاء للوالدين، فلو طلب العلم وأبوه لا يريد وتأذى الأب من طلب العلم، إذن نجعله مفسنا فقهاء، وإذا طلب العلم حرام قياسا على كلمة أوف، هل يصح هذا؟ ها؟ ها؟ هذا ما له هذا؟ ها؟ وما في إذا ما في إساءة، ما في إساءة أصلا، ما في إساءة يعني متعمدة متقصدة إساءة، أما هذه إساءة إساءة معلومة. قال والخفي القياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط، هل جاءت العلة معلومة بنص؟ هل ثبتت بإجماع؟ هل قطع فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرق؟ إنما جاءت العلة باستنباط. بحث هذا الفقيه المجتهد، بحث نظر، طلب النظر، جمع بين الأدلة، حاول أن ينظر في هذه المسألة، استنبط أن العلة كذا استنباطا. قال ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق، مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا. الأشنان نوع من المنظفات كالصابون، يباع إلى زمن قريب ولعله لا يزال موجودا. أنا ما ذكره أهل العلم، أما أنا بالنسبة لما رأيته، لكن يذكرون هذا، يقولون الأشنان نوع من المنظفات كمثل الصابون، كان يستخدم في التنظيف. فهل نقيس الأشنان على البر؟ لو كان مثلا يكال هذا الأشنان، يكال كما يكال البر، نقول إعطاؤك مثلا كيلو من الأشنان مقابل 2 كيلو ربا، بأي دليل؟ كل قياسا على ماذا؟ على البر. أين العلة؟ أين العلة؟ ما هي الزيادة إلا؟ لابد يكون هناك إلا في الأصل وفي الفرع. إذن الكيل هذا هل جاء له جاء في النص؟ مثلا قلنا العلة الكيل كما هو مذكور، مثلا العلة هي الكيل، هل جاء لفظ الكيل في حديث؟ ها؟ ما جاء فيه. هل استنبط هل أجمع عليها أهل العلم؟ هل قطع فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرق؟ قال بجامع الكيل قياس الأشنان أو الأشنان على البر على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع. طيب الآن عندنا هذا الفصفص، لو جاء يأخذ من هذا المكيال الصغير، يقول أعطني فصفص مكيال بكذا وأعطيك مكيالين ربا. من أين الدليل؟ ها؟ ما هي العلة؟ ذاك مطعوم وهذا فسفسة، لا يشفن ولا يقول من جوع. ها إذن العلة إيش؟ استنبط فقط، يعني استنبط أنه مجرد كما أن البر يقال هذا يقال هكذا فقط، يعني استنباطا، فإذا هذا حرام هكذا سيكون. هذا لو قيل، لكن الظاهر من فسس لا فسس. لكن فيه هذا من حيث أنه لا حكم له حيث يقول حرام أو كذا، وإن كان التعلق به ما ينبغي طالب العلم خاصة، لا يقال على جهة التحريم، لكن الانشغال به مضيعة بدون فائدة، هذا بدون فائدة. ورب وقت يقضيه الإنسان في هذا الفصفص سيحفظ أحاديث ويراجع مئات وعشرات الأحاديث وقرآنا وأجزاء ربما جزئين ثلاثة، ولله در بعض الطلاب العلم كيف كانوا وهم في المحراس في المترس يحرسان ويراجعان قرآن 10 أجزاء 15 جزء، وهو استغلال للوقت، توفيق من الله. وغيرهم ربما طلاب علم جالسين بس بس ونفس الوقت. قال فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان، كذلك مثل الفسفس. سأقول لا، ما تعتبر هذه العلة وهي الكيل، البر مطعوم قوت ضروري والفسفس بل لو عدم ما نقص الناس مثل شعره، لو عدم البر ما يموت الناس. نعم قوت ضروري، فقياس ما ليس بقوت ضروري على البر ولو كانت العلة هي الكيل، هذه علة خفية، مفهوم علة خفية، لذلك يكون هذا القياس في شيء من الضعف، قياس خفي في شيء من الضعف. فكمان قياس الشبه وقياس العكس. من هنا تفضل برخ.